السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إلها واحدا أحدا فردا صمدا حيا قيوما لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، وأشهد أن محمدا عبده المصطفى ورسوله المنتجب، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. اللهم صل على محمد عبدك ونبيك وخيرتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك، وصل على ابن عمه أمير المؤمنين وسيد الوصيين أسد الله الغالب علي بن أبي طالب، وصل على الصديقة الكبرى فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين، وصل على سطي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة، وصل اللهم على أمة المسلمين علي بن الحسين زين العابدين ومحمد بن علي الباقر وجعفر بن محمد الصادق وموسى بن جعفر الكاظم وعلي بن موسى الرضا ومحمد بن علي الجواد وعلي بن محمد الهادي والحسن بن علي العسكري والخلف القائم الحجة المهدي صلاة كثيرة لا تنقطع أبدا. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون. هناك سؤال وجداني يستطيع الإنسان أن يستنكش وجدانه ليجيب عليه: ما الذي يدعو الإنسان أن يزرع ليكون الزرع بعد سنوات أشجارا مثمرة وهو لا يضمن أن يعيش هذه السنوات، مع أنه يزرع بعد أن يفلح ويسقي ويتعب؟ ما الذي يدعو الإنسان أن ينجب الأولاد ليكبروا وهو لا يعلم أنهم سيعيشون أو هو سيعيش وكيف سيعيشون وكيف سيعيش؟ ما هو الذي يدعو الإنسان أن يقدم على عمل استثماري مع أن إنتاجه سيكون بعد سنوات ووقت مديد؟ ما الذي يدعو الطالب أن يدرس حوالي 25 سنة ليكون طبيبا وهو لا يضمن نفسه سيعيش إلى أن يتخرج وكيف سيعيش؟ ما الذي يدعو الإنسان أن يستمر في هذه الحياة؟ إنه أمر زرعه الله في داخل كل إنسان، هو الأمل. الله زرع فينا أملا، الأمل بأن الإنسان سيستمر في هذه الحياة. يدعوه الأمل إلى أن يعمل، يدعوه الأمل أن يتعلم، يدعوه الأمل أن يزرع. لذلك ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله ما يوضح هذا بصورة لطيفة. يقول النبي صلى الله عليه وآله: الأمل رحمة لأمتي، ولولا الأمل ما أرضعت أم ولدها ولا غرس غارس شجرة. لتأكيد هذا المطلب ورد أن رسول الله ونبيه عيسى سلام الله تعالى على نبينا وآله عليه الصلاة والسلام رأى شيخا يعمل بمسحات يثير الأرض، يعني فلاح، فقال عيسى: اللهم انزع منه الأمل. شو معنات أول شيء اللهم انزع منه الأمل؟ كلمة انزع باللغة يعني في شيء مستحكم في داخل النفس الإنسانية حتى ينزع، مش أخرج، انزع. كيف بيقول نزع الروح؟ لأنه في شيء مستحكم بيكون بيقول انزع، اللهم انزع منه الأمل. الرواية شو بتقول؟ حينما قال عيسى اللهم انزع منه الأمل كان عم يفلح، فوضع الشيخ المسحات واضطجع، نعم ترك الشغل. لبث عيسى ساعة عم يطلع فيه ما عم يشتغل، قاعد نايم. بعد ساعة قال عيسى اللهم اردد إليه الأمل، مباشرة قام الرجل وبلش يفلح، يعني مثل الروبوت. يعني سأله عيسى شو صار معك، هو مش عارف هلأ أنه في نبي دعا. فأجاب الشيخ بينما أنا أعمل إذ قالت لي نفسي إلى متى تعمل وأنت شيخ كبير، فألقيت المسحات واضطجعت. هذا نزع الأمل. ثم هي بعد ساعة قالت لي نفسي والله لابد لك من عيش ما بقيت، فقمت إلى مسحاتي. لذلك يقول الشاعر أعلل النفس بالآمال أرقبها ما أضيق العيش لولا فسحة الأمل. هذا الأمل بما أنه مزروع من الله سبحانه وتعالى، نحن نؤمن، نحن الشيعة نؤمن بالعقل اللي منسميه العقل العملي. نحن نؤمن بأنه الله سبحانه وتعالى حينما يزع شيئا في الإنسان تكوينا مستحيل أن يلغيه تشريعا. لما يكون في شيء مزروع فينا، الله هو الذي خلقه، خلقه من دون إرادتنا، من دون اختيارنا، لماذا خلقه؟ أكيد هو خير، لا يمكن للتشريع أن يأتي ليلغيه. يعني مثل مسألة الشهوة، مسألة الغضب، الشهوة مخلوقة مع الإنسان. لذلك نحن حينما نناقش المسيحيين نقول لهم بأن تشريع الرهبانية عندكم يخالف الفطرة، لأن الله تعالى حينما زرع وفطر وجبل الإنسان على الشهوة بشكل تكويني مستحيل أن يأتي التشريع ليلغي ذلك ويقول لا زواج بل رهبانية، وإنما الشرع يأتي لينظم ما زرعه الله، لينظم ما خلقه الله، لينظم الشهوة ولينظم الغضب ولينظم الوهم مثل التخطيط إلى ما هنالك. الأمل زرعه الله، يعني يريده، يعني هو خير، ولكن الشرع جاء لينظم الأمل. كيف ينظم الأمل؟ ثلاث عناوين باختصر فيها البحث. أولا، رفض الإسلام أن يكون الأمل قائدا، لأنه القوى غير العقل بالخلفية الإسلامية مفروض أن تكون محكومة للعقل. هذا ضمن البرمجة التي يريدها الله سبحانه وتعالى من الإنسان، أن يكون العقل هو السلطان، أن يكون العقل هو القائد. الشهوة تحت العقل، الغضب تحت العقل، الوهم تحت العقل، الأمل تحت العقل، العقل هو القائد. أن يقود الأمل الإنسان وين بيودي فيه؟ لما يصير عنده الأمل والأمل بيقوده بيش تحت حكومة العقل، هذا يأخذ الإنسان إلى مناح خطرة. لذلك نحن نقرأ في كلام الإمام علي عليه السلام في دعائه بيقول وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى، فمن المقيل عثراتي من كبوات الهوى. إن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والأمنيات والمنى، إذا الأمل هو أصبح قائدا وين بروح بدون سيطرة العقل؟ أنه بيأخذني، أنه عندي أمل أنه عيش بيصير ايه ما في مشكلة، بعمل حرام وبسرق وكذا، حتى لو كان إنسان عنده تدين بعدين بتوب، ما الأمل بيقول له رح تعيش. الأمل إذا كان هو القائد بيصير إنسان يتجاوز كثير من الخطوات التي هي محرمة، التي هي على حساب الآخرين، على أساس أن الأمل هو الذي يقود الإنسان. رفض القيادة. اثنين، رفض الإسلام في نصوصه ما عنونه بطول الأمل. بطول الأمل، إنه يلتفت الواحد ما يأمل بشكل طويل، ما بيعرف حاله الواحد متى يموت، بده يعمل توازن. إذا أمل الإنسان طول الأمل من دون أن يعمل توازن بين الأمل وبين أنه قد يرحل من هذه الحياة بشكل سريع، هنا لن يستقيم في سيره. وهذا أيضا ما نقرأه في روايات عديدة، ورد عن الإمام علي عليه السلام: من طال أمله ساء عمله. وهذا هو الذي يلهي، ذرهم يأكلوا، في الآية التي طرحتها في مطلع الخطبة، ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل. يلههم الأمل، يأكلوا يتمتعوا يلههم الأمل، هذا الأمل القائد، هذا الأمل الطويل. القاعدة التي رسمها الإسلام مش هو قصر الأمل، لا لا، هو التوازن. اعمل لدنياك كأنك تعيش فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا. هذا التوازن، مش انه طول الأمل من دون التفات إلى أن الإنسان سيموت بعد قليل، طول الأمل مع الالتفات إلى أن الإنسان سيموت بعد قليل، ساعتها بيتوازن. يعني هلأ إذا واحد بده يفسرها بشكل مادي، هلأ إذا واحد قاعد ببيت وبده ينتقل لبيت ثاني، بده يسافر، بس هون محل ما بده يسافر مش عارف حاله هو أيمتى بده يسافر، بس قبل ما يسافر بده يعمر. هلأ بيكون قاعد هو بهالبيت، بس يمكن يقعد بهالبيت بهالبلد سنة، يمكن سنتين، يمكن 10 سنين، ويمكن 50 سنة. هلأ البيت اللي رايح له هو بيعرف انه بده يقعد فيه طول الدهر، يعني بده يقعد فيه مش 1000 و2000 و10000 ومليون، طول الدهر بده يقعد فيه، يعني سيخلد هناك. شو بيعمل؟ هي هي الحياة، الدنيا والآخرة. عنده هون بيت بده يعمره، وعنده هناك بيت بده يعمره، بيهتم بهذا البيت فقط. ثم حينما يذهب إلى البلد الآخر بيطلع بلا بيت. طب بيهتم بذاك البيت بعمره وبيترك هالبيت أصلا ما بعمره، بضل بالشارع، ولا بيرتب وضعه؟ هلأ هون ببيت بيعطي الأولوية لهنيك بيرتبه، هون بيرتب الوضع عنده بهالمرحلة، حتى لو طالت إنه هذا بيمشي حاله على قد هاي السنوات. قديش بده طول؟ 20 30 40 50 سنة، بس هنيك كل الظهر، فبده يعطي الأولوية لهناك. ولكن وهو يعمل هنا الأولية لهنا. اعمل لدنياك كأنك تعيش فيها أبدا، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، بس آخرتك هي ما يبقى من الزمن الخالد. الأمر الثالث أو العنوان الثالث الذي أكد عليه الإسلام في مسألة الأمل هو أن يكون أمله في الله، بالله. لأنه آخر شيء، حتى يكون واحد واقعي، لأن المسألة مش مسألة تعبدية مش مفهومة، آخر شيء أنه الإنسان يؤمن بأنه الله تعالى، المؤمن المسلم المتدين، يؤمن بأن الله تعالى هو مدبر الكون، هو رب العالمين، هو يستطيع أن يغير حالي وحالك وأحوال الجميع، هو يستطيع أن يقلب كل الأمور، هو بلحظة ممكن يغير كل شيء. نؤمن بهذا أو لا؟ هاي العقائديات اللي نحن نحكي فيها نظريا، ولكن عمليا نحن نؤمن بها؟ نؤمن أنه أنا فقير ممكن بلحظة أصير غني؟ مؤمن أنه أنا عقيم ممكن أنجب أولادا؟ مؤمن أنه أنا عندي مشكلة تعليمية ممكن أن أصبح مجتهدا في علمي؟ مؤمن أنه أنا حينما تسد كل الأبواب بلحظة ممكن الله يفتحها كلها؟ نعم، أنا أؤمن بأن الله هو، الحمد لله رب العالمين، هو الرب، هو المدير، هو مالك كل شيء. إذا كان الأمر كذلك، هنا أكد الإسلام أنه يا جماعة الأمل مفروض أن يكون بالله، طالما الله بيده كل شيء مفروض أن يكون أملك بالله، مفروض أن لا تشعر بأن الأمور قد أغلقت. هلا عم بحكي عن علاج الاكتئاب، كيف عالج الدين الاكتئاب؟ بلا واحد يروح عند حكماء نفس لما يطلب الأعصاب وياخذ أدوية وين بيروحوا بجروه. في عقيدة بتزيل الاكتئاب بس واحد بيعتقدها عن جد، إنه أنت مؤمن بأن الله تعالى بيده كل شيء ويمكن أن يغير كل شيء. هلا أنا صراحة بيجي لعندي كثير من الناس نفس السؤال بيسألوه، كل واحد من ديري مثل ما بيقولوا، بس نفس السؤال وبصياغة قريبة جدا، باللي مسكر علي الأبواب، مسكر علي الدنيا، كل ما بشتغل شغلي ما بنجح فيها، ما بتوفق، وفي الناس هول اللي عايشين على هامش الحياة بصير يقولوا له مكتب لك وبيبعتوه عن هول الحرامية وهول الناس اللي بيضللوا الناس أو لما هنالك، وبيضيعوه بأمور ما إلى دخل بالعقل والدين وإلى آخره، لا يلهوه أو لا هوليك يقبضوا مال بدري شو منه، بس بيكون سكرة بيلي مسكر الأبواب، لا رزقة، واحد بيلي يعني صرت طارق 100 باب بدي اتزوج ما عم بتوفق بالزواج، واحد بيلي ما عم بتوفق بالدراسة، واحد في شيء بالخلفية. الإسلام يطرح ذلك بالخلفية، أنت مؤمن بالبداية بأن الله تعالى بيده كل شيء، وأنت مؤمن كما هي عقيدتنا بأن الله تعالى كلفنا وعلينا أداء التكليف، مش إنه أنا مؤمن بأن الله تعالى بيده كل شيء يعني كل شيء رح يصير لوحده، أبدا، بأن الله كلفنا، أنت تريد رزقا كلفك بالسعي والعمل، أنت تريد أن تصبح عالما، أن تصبح متخصصا، عليك أن تحصل بالدراسة بشكل جيد، أنت تريد أن تتزوج عليك أن تسعى لذلك، يعني عليك أن تسعى. الله لا يستجيب دعاء من يدعوه أن يرزقه دون عمل، عندنا بالروايات الله لا يستجيب هذا الدعاء. طيب الله سبحانه وتعالى كلفنا، إذا كان الله بيده كل شيء وأنت أديت تكليفك، أنا أديت تكليفي وأنا أؤمن بأن الله بيده كل شيء، هنا لابد أن أعيش الأمل، وهنا الإسلام رفض اليأس، اليأس في الدنيا والآخرة، رفض اليأس واعتبر اليأس من روح الله، اليأس من روح الله هي بالآخرة، اعتبره من الكبائر ورفض اليأس في هذه الدنيا. شو ما عمل الإنسان بالنسبة للآخرة مفروض ما ييأس، شو ما عمل. في قصة لطيفة بيحكوها بعهد أهل البيت عليهم السلام، واحد عم يفطر شهر رمضان على الخمر أو عم يشرب خمر بنهار شهر رمضان وقت الصيام، بيشوف أحد أصحاب الإمام كيف عم تشرب خمر، بيقول له أنا عامل عمل شو ما عملت الله لن يغفر لي. بيقول له شو عامل؟ بيقول له برا بعد وراي الأمير. قال لي ماذا أنا عندك؟ قلت له أنت أفضل من مالي، اخرج. رجع بعت وراي، ماذا أنا عندك؟ أنت أفضل من مالي ونفسي، اخرج. ماذا أنا عندك؟ قال له أنت أفضل من مالي ونفسي وأهلي وعيالي، ما كان يرضى، اخرج. رجع بعت وراي، أنا ماذا عندك؟ بدو أكثر. قال له أنت أفضل من مالي ونفسي وعيالي وديني، هو بده هاي، بده ودينه. قال له اخرج مع السياف وامتثل امره، خرج مع السياف. قال له طلعت، فتح باب، هاي بزمن اضطهاد العلويين، اضطهاد الشيعة، العلويين مقصود ابناء الامام علي من السادة الاحفاد. قال وجدت فيه 20 علويا، قال له اقتلهم. وقت الظلم، يا ليت ظلم بني أمية دام لنا وعدل بني العباس في النار، هو بني العباس. قال له اقتلهم. قال له قتلتم، حطهم بالبير، حطهم بالبير. فتح باب آخر كان فيه أيضا 20 علويا، قال له اقتلهم، قتلهم. حطهم بالبير، حطهم بالبير. فتح باب ثالث فيه 20 علويا، كل بيت فيه 20 علويا. اقتلهم، قال له قتلتهم، حطهم بالبير، حطهم بالبير. قال له من الله يغفر لهم، أنا قاتل 60 مؤمنا من أحفاد الإمام علي بن أبي طالب، من الله يغفر لي. هذا ذكر القصة للإمام سلام الله تعالى عليه. شو قال له الإمام؟ قال له الإمام إن يأسه من رحمة الله أعظم مما اقترف من الذنب. اللهم صل على محمد. الواحد شو معل بهالحياة مع الله سبحانه وتعالى؟ بده شيء يأس. اليأس من روح الله من أكبر الكبائر، بده يضل عنده أمل بالله. سامعين بهذه القصة شوي العجيبة بيوم القيامة؟ بيقولوا بعد ما يتصفوا الناس خلص كل الناس، بيبقى واحد هيدا بيكون مصيره جهنم. هو راي على جهنم، خذوه إلى جهنم. هو راي على جهنم يلتفت إلى خلفه، فيقول الله تعالى له لما التفت إلى خلفك؟ قال يا رب ما ظننت أنك ستعذبني بنارك. فيقول الله لملائكته أرجعوه إلى الجنة لحسن ظنه به. اللهم صل على محمد. مع الله سبحانه وتعالى ما في يأس. صح الواحد بده يضل بين الخوف والرجاء، بده يضل يرجو الله ويخاف منه، بس بده يضل عنده أمل. لا نضيق الله ببخل أنفسنا وبضيق قلوبنا، الله سبحانه وتعالى أرحم من كل شيء. بالدنيا رفض الإسلام اليأس وأكد أن يبقى الإنسان صاحب أمل، أن يبقى الإنسان يعيش الأمل بالتغيير. طالما أنك تؤمن بأن كل المقدرات هي بيد الله، وأنه رب العالمين، وأنه فيه قلب كل الأمور، وأنت تسعى. القرآن الكريم أعطانا نماذج لطيفة جدا. من هاي النماذج اللي أعطانا إياها مثلا النبي زكريا. نبي زكريا كان عمره 99 سنة، مرته عمره 98 سنة. لما دخل على مريم وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله. طلع هيك، هلا هو نبي ومؤمن، بس عم بيشوف في شيء عملي أمامه، شيء مش طبيعي عم بيصير. عم تحمس أنه طالما الله سبحانه وتعالى يأتي بهذا الطعام، ويقال بهذه الفاكهة التي هي في غير موسمها، مش أنه شيء طبيعي يعني يأتي وما في برادات وقتها، يعني بهذه الفاكهة التي ليست في موسمها، تحمس أنه هذه الطفلة وقعد بالمعبد والله سبحانه وتعالى مواكبها بشكل إعجازي. قام راح، شو عمل؟ القرآن بيقول قال ربي إني وهن العظم مني. اختيار هذه، بيقول إني وهن العظم مني، مين بيقولها؟ اختيار عجوز. إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك ربي شقيا. أنا ما قصرت. وإني خفت الموالي من ورائي، عم ببرر أعماله. وكانت امرأتي عاقرة. هلأ مش المشكلة إن عمرها 98 سنة عاقر، مش بس عمرها 98 سنة عاقر. وكانت امرأتي عاقرة. تصور ابن 99 سنة بيقول له فهب لي من لدنك وليا. اللهم صل على محمد. ابن 99 سنة عم بيقول له لالله فهب لي من لدنك وليا. مش بس وليا، شوف الثقة، بشروط، ما بديش اي ولد. بيقول له فهب لي من لدنك وليا يرثني ويرث من آل يعقوب واجعله ربي رضيا. بدي اياه وليا رضيا، مش انه وليا بس. تصوروا انه هذا الانسان العجوز، هذا النبي المقدس عندنا طبعا، بس هو انسان عجوز، شيخ كبير، امرأته عاقر عجوز، ومع ذلك لم يفقد الامل، لانه يؤمن بان ذلك ممكن لله تعالى ان يفعله. نفس الشيء الله سبحانه وتعالى لما يحكينا عن نبي يعقوب. نبي يعقوب قديش غاب عنه ولده يوسف، ولكن القرآن الكريم يقول تالله تفتأ تذكر يوسف حتى تكون حرضا أو تكون من الهالكين مدة طويلة. بس يعقوب لم يفقد الأمل، ظل عنده أمل أن يلاقي يوسف ولاقاه. القرآن الكريم بيعرض لنا قصة أيوب، 18 سنة بقي في مرضه، مرض. القرآن الكريم يعرضه لنا، إني مسني الضر. شو إني مسني الضر؟ هاي العبارة للدعاء. قال بعد 18 سنة من المرض، إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر. أمل. يونس بقلب الحوت، بالبحر، بالليل. إذا بتتصوروا شو صار بيونس، يعني بالشكل المادي الموضوعي، بيقول واحد ما في أمل منه، انتهى. شو يعني واحد بلعوا الحوت بالبحر ونازل وطالع فيه، وهو بين مصارين الحوت وبين اللي بفوت على بطن الحوت، وبالليل وبرد، يعني بعد شوي بيتجمد وبينتهي وما في أكل. بس يونس فقد الأمل. وذنوني إذ ذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه، فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت، أنت بيدك كل شيء. صوروا بطن الحوت، بس هو عقيدته بيقول له أن لا إله إلا أنت، سبحانك وأنت حكيم، بما أنك حكيم مش رح تتركني. لك الأمل. فاستجبنا له، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. بس هاي القصة صح قصة صعبة جدا، وصعب جدا تتكرر، واحد يبلع حوت ويضلوا فيه مدة تهلك الإنسان، ولكن القرآن الكريم يقول هذه القضية لا تختص بيونس. كل واحد منكم يكون عنده عقيدة يونس ويذكر الله بالذكر اليونسي كما يطلق عليه، أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاستجبنا له ونجيناه من الغم. كل واحد منكم يكون مثل يونس، وكذلك ننجي المؤمنين. أي عامة، حتى بأحلك الظروف. موسى إنه وصل على البحر، على النهر العظيم، لحقوا فرعون وجنوده، فرعون وجنوده مدججون بالسلاح، بينما هم مجموعة لا سلاح معهم، نظروا فرعون وجنوده هناك يأتون بسرعة، البحر أمامهم. قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا. لك شو كلا؟ لك فرعون وجنوده هون والبحر هون، شو كلا؟ قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال موسى كلا إن معي ربي سيهدين. إيمان. اللهم صل على محمد. ما فقد الأمل. هذا الأمل، هذا الأمل هو الذي يجعل الإنسان يعيش الحياة دون اكتئاب. هذا الأمل هو الذي يجعل الإنسان يسير في هذه الحياة وهو ينظر إلى جمال الله بدل أن يكون سوداويا في نظرته. هو الذي يجعل الإنسان حينما يؤدي تكليفه ويقوم بوظيفته المطلوبة منه، يجعل الإنسان يرى أن ما يعطيه الله إياه نعمة من النعم الكبرى، أن ما يرزقه الله إياه نعمة من النعم الكبرى. داود مرة الله سبحانه وتعالى في رواية أوحى الله إليه أنه قرينك في الجنة متى. مين هو متى؟ راح طلع متى حطاب، قال له تسمح لي رافقك اليوم؟ قال له إيه. طلع متى، راح على الغابة، قص الأشجار، جمعها، راح على السوق، باع الحطب، اشترى فيها قمح، راح أخذهم للدق، دقهم، أخذهم للعجان، خبزهم، طلعوا شعير، مش قمح، قلت قمح، شعير، طلع قرص شعير، إجا على البيت، خلص النهار، هذا نهاره يعني، من التحطيب لحط قرص شعير بدي أكله، صار يبكي. طلع فيه داود، ليش عم تبكي؟ قال له عم ببكي إنه الله سبحانه وتعالى شو هالنعمة اللي أنعم علي اليوم؟ أنعم علي بقرص شعير، أنا شو عامل له؟ لحتى ينعم علي بهالنعمة الكبرى. في شخص بيكون مثل متى، هذا قرين مين؟ هذا مش نبي، هذا قرين النبي، هذا إنسان عادي، إنسان حطاب، ولكن يعيش بهذا الانفتاح في حياته، يعيش بهذه الإيجابية في حياته. هذا واحد مثله، بش إنه شعير، بيكون بيجيب دليفري وبيجيب وا 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 بيضلوا ينق، نظرة سلبية للحياة. في ناس يعيشون ضيق في نظرتهم، سلبية في نظرتهم. هيدا صاحبنا متى كان ينظر إلى هذه النعمة، الذي يعرف بأن الله تعالى هو مالك كل شيء ومدبر كل شيء ورب كل شيء، وأنه يسعى ويؤدي تكليفه، هذا سيعيش سعيدا، هذا سيعيش وهو يشعر بأن الله تعالى هو الذي يعلم لعل ما سيقبل عليه من الأيام لا يتحقق إلا إذا كانت عنده هذه الأيام اليوم. أليس الكثير الكثير من العظماء هم الذين خطوا خطوات صعبة وشاقة في حياتهم، الفقر وشظف العيش والمأساة، ولكنها أنتجت عظماء. ولعل ما يحصل في هذه الدنيا هو سبب لرقيه في عالم الآخرة، طالما الشيء هو عند الله سبحانه وتعالى هو يبقى يسعى، هو يبقى يعمل، ولكن يعمل بأمل، يعمل بوضوح. وعلى المستوى الاجتماعي في شيء إضافي الله سبحانه وتعالى أكده لنا وبينه، أنه يا جماعة أنا أخبركم هذه المسيرة هي مسيرة اجتماعية اختيارية، ولكن أنا أخبركم دون جبر وقهر واضطرار، أخبركم بأن نهاية المسيرة هي لكم أيها المؤمنون، إن الأرض يرثها عبادي الصالحون. نريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. الله تعالى أخبرنا بأن المسيرة البشرية هي مسيرة سيتحقق فيها العدل، وأن الدين فيها سيظهر، وأن المؤمنون فيها وأن المؤمنين فيها هم الذين سيرثون الأرض، وهم الذين سيجعلون هذه الأرض تتكامل في أوج تكاملها في مدى المسار التاريخي. وهذا يجعلنا أصحاب أمل لنعمل لأجل ذلك الأمل، ونسعى لأجل ما نراه بذلك الأمل، ونحن الذين نؤمن بأن نهاية البشرية ستكون بالأكمل والأسعد في دولة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف. هذا يجعلنا أصحاب أمل عالميين، لا أصحاب أمل في بلدنا فقط، في وطننا فقط، إنه الأمل الذي زرعه الله فينا وبين الله بأنه لا بد أن يواكبنا في مسيرتنا الاجتماعية. بأملنا هذا نحن نقول بأن هذه الأرض ستتحول نحو الأكمل، ستزول إسرائيل من الوجود، وسيزول كل أعوان إسرائيل، ستزول أمريكا، وسيذهب ترامب، وستذهب كل مقدرات الغرب التي تقف وجه الإسلام، وسيظهر الإسلام على الدين كله. والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله